الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس الثاني من صحيح مسلم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمت عن مواطنها وفضائلها ومعناها في كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية، والبال الاستعانة، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، والله لفظ الجلالة مشتق من الألوهية وهو الاسم الأعظم، الرحمن الرحيم اسمان دالان على صفة الرحمة. الحمد لله رب العالمين ثنى بالحمد لأهميته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بها، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، هذا أمر مجمع عليه. فمن ادعى النبوة في غيره بعد بعثته فقد كفر. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده: فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت، يعني كأنه والله أعلم شرع في التصنيف بطلب من بعض من تعينت إجابته، أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وذلك أن الدين قائم على الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، فهذه هي الأدلة، والمراد بسنن الدين طرقه التي أوحاها الله، لأن السنة تطلق ويراد بها المستحب، وتطلق ويراد بها الطريقة وهي أعم، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء، بمعنى أنه طلب مؤلفا جامعا بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم. والاهتمام بالأسانيد مذهب سلفي، وإنما قصرت همم الناس إلى الآن فاكتفوا بالمتون، وسيأتي جملة من الآثار في هذا الباب. قال: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، أي مجموعة محصورة، وسألتني أن ألخصها لك، أي المهم منها، في التأليف بلا تكرار يكثر، لأن بعضهم التكرار يؤدي إلى ملاله وإلى سآمته، مع أن بعض أهل العلم يقول ما تكرر تقرر. فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله، يعني ما سيكون في المستقبل، وجدها أنها عاقبة محمودة، إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة للمؤلف وللقارئ وللجميع، للإسلام والمسلمين. وظننت حين سألتني تجشم ذلك، يعني تيقن أن القيام بهذا العمل يحتاج إلى تجشم وإلى مجاهدة، ألا عزم لي عليه وقضي لي تمامه، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة، لأن المؤلف أول من يستفيد من علمه، يستفيد منه في الدنيا ويستفيد منه في الآخرة. وانظروا إلى الآن، منذ مات الإمام مسلم ومنذ ألف هذا الكتاب، كم قد استفاد منه من أمم قبل غيري من الناس، لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، لأنه دلالة على الخير وإرشاد إليه، وتعاون على البر والتقوى، ونصيحة، وحفظ العلم، ودفاع عن الكتاب والسنة، في جملة من المصالح. إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. العوام هم الذين لم يطلبوا العلم، عامة الناس الذين لم يطلبوا العلم، إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، أي من أهل العلم. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من الزياد السقيم، وإنما يرجى بعض النفع المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، وجميع المكررات منه لخاصة من الناس وهم العلماء الذين يستفيدون من المكرر. وأحوج الناس إلى العلم العلماء كما قال سفيان بن عيينة، ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. ومع ذلك ينبغي الترفق بالعوام لحاجتهم إلى الترفق ولحاجتهم إلى الفهم، وهم رأس مال الداعي إلى الله عز وجل، فلا يفرط فيهم. وقد قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، يعني على شروط سأذكرها وأبينها، وهو إننا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع كثيرة وطبقات متنوعة، فنقسمها على 3 أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار من حيث الضبط والإتقان ونحو ذلك، إلى أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لعل بعض الإسناد فيه كلام فيعمد بإسناد سليم من الكلام، أو يرفعه من الضعف إلى الاحتجاج، أو من الحسن إلى الصحة، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن. ولذلك كان البخاري رحمه الله يذكرون أنه لا يكرر الحديث إلا لزيادة متنية أو إسنادية في الغالب، واختصار الحديث جائز في قول جماهير العلماء لمن لم يؤثر اختصاره في ذهاب المعنى، فأما ولكن تفصيله ربما عصر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، يعني إذا خشي الرواية بالمعنى ربما تفسد الشأن يذكره تاما. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. وهذا بخلاف البخاري، هذا حمد لمسلم عدم التكرار، وحمد للبخاري التكرار لإبانة الفقه. فأما القسم الأول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلها أهل استقامة في الحديث ويتقال لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخريط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فالخطأ قد يحصل من الكثير، لكن كون الإنسان خطأه قليل ومعدود هذا دليل على إتقانه. وقد جاء أن أبا بكر عبد الله بن أبي داود رحمه الله حدثهم بأحاديث كثيرة ثم رجعوا إلى بغداد فأرادوا اختبار حاله فوجدوه أخطأ في 3 أحاديث، حديثين حدث بهما كما سمعوا، حديث الخطأ من أصل كتابه. فهذا يدل على عظم الحفظ والدراية والإتقان لديهم. ومن أراد معرفة شيء من ذلك فأقرب مرجع مقدمة البدر المنير لابن الملقن، فقد ساق من حفظهم ما يتعجب منه. ولذلك تعجب حين يقولون فلان أخطأ في حديث، فلان وهم في حديث، هذا مدح ليس بذم، يعني لكثرة الأحاديث ما أخطأ إلا في واحد أو أخطأ في 2 أو حتى في 10 أمام رؤياتهم الكثيرة، هذا مدح. فإن نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعنا أخبار يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان، يعني درجه بعدهم كالصنف المقدم قبلهم، ربما يكون حسن الحديث، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء بن السائب إذا روي عنه قبل الاختلاط، ويزيد بن أبي زياد قرشي ضعيف ويصلح في الشواهد والمتابعات، وليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس ويصلح في الشواهد والمتابعات، وأدرى بهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم من عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية، سنية يعني علية، بشر هذه الأمة بالسناء بالعلو، لأن نقال الأخبار وإن كان ضعيفا في حفظه في نقله إلا أن قصده الخير لمطن في عدالته الدينية. وأما الذين طعن في عدالتهم الدينية كالمبتدعة فقد تقدم الإشارة إلى أن العلماء قد أخذوا من حديثهم ما كان ثابتا بنقل الصدوق والصادق في قيله، وأما إن كان كاذبا فكانوا يطرحون حديثه ويردونه. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور بن المعتمر إمام ثقة من أتباع التابعين، وسليمان الأعمش حافظ لقباب المصحف، وإسماعيل بن أبي خالد ثقة مخضرم في إتقان الحديث والاستقامة فيه، وجدتهم مباينين أي مخالفين بعيدين عن أمثال هؤلاء، لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، للذي استفاض عندهم من صحة الحديث عند منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك في عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وزنت بين الأقران كابن عون، هو عبد الله بن عون بن أرطبان، وأيوب السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني، مع عوف بن أبي جميلة، وأشعث الحمراني، وهما صاحب الحسن البصري إمام ثقة جليل، وابن سيرين محمد بن سيرين الإمام، كما أن ابن عون وأيوب صاحبهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، يعني ابن عون وأيوب أئمة ثقات، وعوف وأشعث دونهما في الحفظ والإتقان، فبون شاسع بين طالب النجيب فهيم وبين أحدهم ضعيف في هذا الباب. وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي يعني خفي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. أقول الإمام مسلم قدم هذا لأنه في أصل المتن سيأتي بأحاديث الأئمة الأثبات، ثم يأتي بأحاديث أهل الصدق والستر وهم دون الأئمة المتقدمين، ثم يأتي بأحاديث من يصلح أن يكون في الشواهد والمتابعات، فمثل بهذا التمثيل. وكما يقال أهل العلم، وكما يقول أهل العلم، الإشارة تغني عن كثرة العبارة. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن فلا يقصر يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته. هذه يا أخوة فائدة تخط بماء الذهب، تخط بماء الذهب، لأنك إذا رفعت الوضيع قهرك، وإذا وضعت الرفيع قهرك بعد ذلك، فلا بد من العدل والإنصاف، كل ينزل منزلته التي جعلها الله له. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ظلم له، رجل إمام مفيد مستفيد عالم مصلح، وأنت لا تلتفت إليه ولا تذكره بخير ولا ترشد إليه ولا تدل عليه، هذا ظلم. ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، هذا يعني كذلك شهادة زور، أن ترفع الإنسان فوق منزلته وتغرر بالغير، وربما تأثر به، وربما هو نفسه ينحرف ويتعظم في نفسه ولا يقبل النصح بعد ذلك. فلا يرفع الوضيع ولا يوضع الرفيع، ويعطى كل ذي حق في حقه فيه حقه وينزل منزلته. هذه عبارة جميلة، أنك لا ترفع أحدا فوق قدره فيضر، ولا تنزل أحدا عن قدره فيضر. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وهذا الحديث لا يثبت في سنده ميمون بن أبي شبيب، لم يسمع من عائشة، وعن عنت حبيب بن أبي ثابت، مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: فوق كل ذي علم عليم، أي أن الناس يتفاوتون في العلم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، أي بالكذب والتهم به أو بنحوه من أسباب الضعف، أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، لأن حديثهم مطرح لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات، كعبد الله بن مصر أبي جعفر المدائني، وعمر بن خالد الواسطي كذاب، وعبد القدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب كذاب أيضا. كل هؤلاء قد اتهموا بالكذب وبعضهم صرح بكذبه، بل إن المصلوب من أركان الكذب عند ابن معين. وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو وأبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار أي اختلاقها، فهؤلاء لا يجوز أن يذكر حديثهم إلا مع بيان فساده. وكذلك في الغالب على حديثه، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط حتى وإن كان من أهل السنة، وإن كان من أهل الصدق في نفسه لكنه يغلط ويكثر الغلط من هذا يترك حديثه. أمسكنا أيضا عن حديثهم لأن هذا قد لا يصلح في الشواهد والمتابعات إذا كان ضعفه شديدا ويسمى عند أهل العلم ضعيف جدا، كما تقدم كلام الحافظ بن حجر في المقدمة وما نقله عنه الذهبي رحمه رحمة الله عليهم أجمعين. وعلامة المنكر في حديث المحدث هذه قاعدة، كيف تعرف أن هذا الحديث منكر؟ لأن المنكر قد يكون بالنظر إلى المحدث نفسه، يقولون هذا منكر لأنه يخالف الثقات، وما والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. وقد يكون المنكر في المتن، شاهد ألفاظ ما تصلح، تخالف الآيات القرآنية، تخالف الأحاديث التي في الصحيحين الظاهرة، تخالف عقيدة السلف. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث عن رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. الآن كيف كانوا يعرفون يا أخوة أن هذا المحدث حديثه مقبول وذاك المحدث حديثه غير مقبول؟ كيف كانوا يعرفون؟ أحيانا يعني بعض المحدثين قد ماتوا وهذا أتى بعدهم، وأحيانا يكون في زمن ما زالوا على قيد الحياة فيسمع الحديث من الأثبات ثم يذهب ويسمع الحديث من هذا الرجل، إن وافق الأثبات فهو ثبت وإن خالف الأثبات فليس بثبت، فيحكمون عليه بالنظر إلى زملائه إلى أهل عصره إلى من نقل الحديث. مثلا الإمام مالك يروي الحديث متصلا، وكذلك شعبة يروي الحديث متصلا، وتأتي إلى ليث يرويه مرسلا أو يرويه منقطعا أو العكس، خلاص يقولون هذا ليث خالف مالك خالف الزهري خالف هؤلاء الأئمة، حديثه من قبيل الضعيف والمردود. قال وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث عن رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب في حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرم وهو العامري متروك، ويحيى بن أبي أنيسة الجزري ضعيف، والجراح بن المنهال أبو العطوف. قال البخاري ومسلم منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر، وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به لأن مثل هؤلاء لا يصلحون حتى في الشواهد والمتابعات. بل قيل في رواية عبد الله بن محرر أن ابن المبارك يقول فلما وجده كان بعرى أحب إلي منه. وتذكر هنا فائدة لطالب العلم لا سيما للذي يخرج الأحاديث، إذا كان ما في الباب سيؤدي إلى نقل الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره أو من الحسن لغيره إلى الصحيح لغيره فلا بأس أن تجمع ما في الباب. وأما إذا كانت الأحاديث ما هي إلا متروك ومطرح وموضوع فلا حاجة إلى ملء الحواشي بها، وقل كما قال السلف لا يصح في الباب شيء، لأن حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ ببعض ما رووه وأمعن في ذلك على الموافقة لهم إذا وجد كذلك. ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، وهذه تسمى زيادة الثقة، والزيادة من الثقة مقبولة بشرط أن يزيدها الأكثر أو الأحفظ وأن لا تكون مخالفة، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها في بعض المواطن. ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، فأما من تراه يعمد لمثل الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام أبو بكر في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة ابن الزبير الإمام وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثا حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. يعني إذا خالف مثل هؤلاء الأئمة لا يقبل حديثه. يعني مثلا عندنا عن الزهري صالح بن كيسان أو يونس أو عقيل أو نحو ذلك، ويأتي واحد من هؤلاء غير المشهورين يأتي بحديث ليس في حديث الزهري المشهور، فهذا الزيادة هذه مشكوك فيها، لا يؤخذ منها مطلقا. ثم قال: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لهما، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة. هذا كأنه لم يفي به كما يذكرون، إما أنها وافته المنية قبل أن يفعل ذلك، أو أنه اكتفى بما وضع، أو أنه أشار إليه إشارة يفهمها بعض الحذاق. إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفين بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها صاحب الموطأ، وشعب بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث وأول من نقب عن الرجال في العراق، وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الإمام المشهور، ويحيى بن سعيد القطان إمام الأئمة شيخ مشايخ البخاري، وعبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. كل هذه المقدمة إلى الآن يشير إلى أنه رحمه الله ألف هذا الكتاب بطلب من بعضهم، ثم السبب الذي دعاه إلى التأليف والتصنيف والصبر على الجمع هو أن كثيرا من الناس ينقلون بين العوام أحاديث لا خطام لها ولا زمام، فالإمام مسلم يريد أن يميز الحديث المقبول من الحديث المردود ويكون له فاع بذلك، ينتفع هو أولا بالعلم والعمل، ثم بكذلك ينتفع بالدعوة وينتفع بالأجور الكثيرة. قال رحمه الله: باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين الصحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان منها من أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. هذه قواعد يا أخوة، وهذه المقدمة تعتبر من أوائل المقدمات والقواعد في علم الحديث. يعني ما كل من حدث يروى عنه ولا كل من نقل يروى عنه، لابد أن يكون غير متهم، غير متهم يكون من أصحاب الستارة. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قوله الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. مع أن الرواية ليست بشهادة لكن قد تشارك الشهادة في بعض المواطن. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه. انظر إلى القيود التي يأتي بها أهل العلم. فإذا كان هذا الأمر قد طلب في مسألة الطلاق ورجع فمن باب أولى في خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحل به الحلال ويحرم به الحرام، فإذا كذب فيه ربما أدى إلى العكس، ربما أدى إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال. وهذا هو الترجيح الذي أشرنا إليه: الخبر ما كان من شأن الرواية وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، والشهادة ما يكون في الدعاوى. يعني الشهادة مثلا يلزم أن تأتي بشاهدين في المسألة، أو بشاهد مع اليمين في بعضها، أو اليمين إذا لم يجد البينة لكن هذا لا يكفي الراوي واحد، ولو كان امرأة، ولو كان عبدا، ولو كان حرا يكفي إذا كان ثقة في نفسه عدلا في دينه. فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذا كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادة مردودة عند جميعهم. إذا كانت شهادة مردودة في مسألة يعني اختلفوا من أجل قلم أو اختلفوا من أجل أرض، كيف الحديث النبوي يقبل حديثه؟ ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. هذا إذا كان يرى أنه كذب ويعلم أنه كذب ويحدث به، أما إذا كان لا يعلم فليس بكذاب، لكن الأولى أن لا يحدث بكل ما سمع كما سيأتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد، يأتي أكثر من روى عنه الإمام مسلم في صحيحه. حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمر بن جندب، وحدثنا بكر أبو بكر كان هذا اسمه تحول السند، حاء تحول السند. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب بن ميمون عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة روى له المصنف فوق 1400 رواية. الإمام الثقة صاحب المصنف وكيع هو ابن الجراح، أبو سفيان إمام ثقة، شعبة هو ابن الحجاج، أبو بسطان تقدم، الحكم هو ابن عتيبة إمام ثقة، عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة، سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين بالحديث، إمام حبيب بن أبي هو ابن أبي ثابت مدلس، ميمون بن أبي شبيب صدوق كثير الإرسال، لم يسمع من المغيرة، المغيرة بن شعبة صحابي جليل مشهور يعد من دهات العرب. فمعنى هذا أن الإنسان لا يحدث بما يرى أنه كذب وليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحدث بالثوابت. قال: باب تقليد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب حرام في أي حال، إلا أنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم أشد حرمة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي السند وبالسند المتصل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر ومحمد بن جعفر ربيب شعبة لقبه شيخه ابن جريج بغندر أي كثير الشغب عن شعبة، وحدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي إمام، وابن بشار محمد بن بشار الملقب بن دار أي واسع العلم. قال: حدثنا محمد بن جعفر، ما لقبه؟ ما لقب محمد بن جعفر؟ غندر تقدم. قال: حدثنا شعبة ابن من؟ ابن الحجاج، نعم احفظه معنا، أمير المؤمنين في الحديث، أول من نقب عن الرجال في العراق، يعني له سنة حسنة، سنة جميلة، التنقيب عن الضعفاء والمتروكين والمقبولين والثقات. عن منصور وهو ابن المعتمر إمام ثقة، قدم على الأعمش، وهذا يتكرر كثيرا، ستجد هذا السند، هذه الأسماء تتكرر كثيرا، ينبغي للطالب أن يحرص على حفظها وعلى حفظ مراتبها ودرجاتها وطبقاتها، لأنهم أئمة أثبات وعلماء ثقات، وحتى الضعفاء والمتروكون إن مر عليهم لا بأس أن يحفظ منهم حتى يميز الحديث الصحيح من الضعيف. عن ربع بن حراش ثقة عابد يذكر أن أخاه من تكلم بعد الموت أنه سمع علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وهذا الحديث من المتواترات، رواه أكثر من 100. قال أبو السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن زهير بن حرب الواشحي، أكثر عنه مسلم، أكثر من 1200 حديث، صاحب كتاب العلم، أقصد أبو خيثم النسائي ليس الواشحي، الواشحي سليمان بن حرب، هذا زهير بن حرب، أبو خيثم النسائي. قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن علي، وعلي جدته وقيل أمه، إمام، وابنه معتزلي خبيث، إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم معتزلي خبيث، من أوائل من رد خبر الآحاد. عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري أنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار. هذه الصفة تميز بها جمع من الصحابة، كان حديث الصحابة قليل، والسبب يعني التحرج من الرواية، أخشون من الزيادة أو النقصان. منهم الزبير بن العوام قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد الغبري البصري ثقة قال: حدثنا أبو عوانة والضاح اليشكري. هذا يتكرر كثيرا، أبو عوانة والضاح اليشكري يتكرر كثيرا ثقة. عن أبي حصين عثمان بن عاصم ثقة ثبت سني، يتميز كثير من المحدثين بهذا الوصف، فلان سني، يعني لبيان منزلته في الطريقة. عن أبي صالح ذكوان السمان يتردد كثيرا، وهو من الأثبات في أبي هريرة، يقال ذكوان السمان ويقال ذكوان الزيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو عبد الرحمن بن صخر على القول المشهور، واختلف باسمه على 30 قولا، حافظ الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارفي إمام ثقة قال: حدثنا أبي عبد الله بن محمد بن نمير ثقة أيضا قال: حدثنا سعيد بن عبيد قال: حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد المغيرة أمير الكوفة قال: فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا وعيد عظيم، دليل على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم من عظائم الذنوب وعظيم الآثام. فمن تعمد الكذب للطعن في الدين كفر، ومن لم يكن نيته ذلك فهو آثم إثما كبيرا، مع أن إمام الحرمين ذهب إلى تكفير الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي، روى له مسلم كثيرا ثقة حافظ، قال: حدثنا علي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي ثقة، شد في بعض الروايات تأتي في باب الطهارة فليرقه. قال: أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيع الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فتبين أنك لا تحدث إلا بما تيقنت ثبوته، وأنك تتوخى عدم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الضرر العظيم والشر المستطير، والله أعلم. وستجد أن الإمام مسلم أيضا سيأتي بباب النهي عن الحديث بكل ما سمع، لأن الذي يحدث بكل ما سمع قد يقع، ولا بد في الكذب شعر ولم يشعر، ويقع في الخطأ شعر ولم يشعر، والله المستعان.